إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، مع شرحه فتح المجيد، وفي باب عنون له المؤلف بقوله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب جاء بعد باب الخوف الذي سبق هذا الباب، وهو الباب 31 الذي بوب عليه بقوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهنا قالوا: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فما مناسبة التوكل مع الخوف؟ مناسبة التوكل مع الخوف فيما يتعلق بالله عز وجل أنك إذا خفت من الله لجأت إليه، إذا خفت من الله لجأت إليه. وغير الله عز وجل إذا خفت منه فررت، إذا خفت منه فررت منه. وأما الله عز وجل فلا مفر منه، فأنت إذا خفت من الله لجأت إليه. ففروا إلى الله، وفي الدعاء: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فناسب أن يذكر التوكل بعد الخوف، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، أن تعتمد على الله في كل أمورك. وهذا الاعتماد يشمل لفظ اللسان، أن تعلن ذلك، ويشمل اعتماد القلب، ويشمل عمل الجوارح. ولهذا شرع لنا أن يقول أحدنا في أدعية الصباح والمساء: يا حذيفة، فيما يتعلق بالتوكل الذي الدعاء الذي تكرره 7 مرات في الصباح والمساء، ماذا تقول؟ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني تكرر أنت في كل صباح ومساء، تعلن هذا 7 مرات، وتذكر نفسك بهذا، وتعرف معناه، وتحققه في قلبك: حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا أيضا عندما تعلنه بلسانك وتعتمده في قلبك، فيه دلالة على أنك تتوكل على من تعرف، هو الذي لا إله غيره، تتوكل على من تعرف، وهو رب العرش العظيم. وربوبيته سبحانه وتعالى للعرش العظيم أمر عظيم. العرش ليس بالأمر الهين، العرش الذي اختاره الله عز وجل وخلقه فهو مخلوق، العرش العظيم الذي اختاره الله عز وجل وتمدح بربوبيته له هو خلق عظيم. ولهذا تمدح هنا أنه رب العرش العظيم، وعظمة هذا العرش لا يمكن أن يقدرها الذين لم يروه أصلا. لما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكرسي الذي هو أمام العرش وهو كالمرقاة للعرش، موضع القدمين للرحمن، فبين أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي، في الكرسي هذا كحلقة في أرض فلة، السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي وليس في العرش، كحلقة في أرض فلة. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن لهذا العرش حملة، فبين عظمة حملة العرش لنستدل بذلك على عظمة العرش، فتحدث عن أحد حملة العرش وأن الطير تخفق من شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة، 700 سنة تخفق الطير، يعني لو طار طائر من شحمة أذنه حتى يصل إلى عاتقه 700 سنة مستمرة. وذلك لتعرف أنت تتوكل على من؟ أنت تتوكل على السميع العليم العظيم الكبير المتعال، تتوكل على الخالق القادر على كل شيء، فحق لهذا أن تسارع إلى التوكل عليه. ولهذا من عرف صفات الله سبحانه وتعالى وآمن بها هو من أسعد الناس بالتوكل، والذين لا يؤمنون بصفات الله عز وجل فإنهم أضعف الناس توكلا. الذين لا يؤمنون بالعرش وعظمة العرش وإنما يظنون أن العرش عبارة عن الملك، فهل هؤلاء يكون توكلهم كمن يؤمن بهذه العظمة؟ الذين لا يؤمنون بصفة القدرة مثل المعطلة الذين يقولون قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، والعياذ بالله من قولهم، كيف هؤلاء يتوكلون على الله عز وجل؟ كيف يتوكلون وهم لا يؤمنون بصفاته؟ ومثل ذلك القدرية، القدرية الذين يرون أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يعلم بالفعل، كيف يتوكل على الله عز وجل وهم يرون أن الله ما يعلم ما يفعل قبل ذلك؟ ولهذا أسعد الناس بالتوكل على الله عز وجل هم الذين يؤمنون بأسماء الله وصفاته، الذين يؤمنون بأسماء الله وصفاته يتوكلون على عظيم آمنوا بعظمته، على عليم آمنوا بعلمه، على قدير آمنوا بقدرته، على سميع آمنوا بسمعه، على بصير آمنوا ببصره. فلأجل ذلك يكون توكلهم عبودية لهذا العظيم. ولهذا من الدلائل على توحيد العبادة أن يتقن العبد توحيد الأسماء والصفات. إذا أتقن العبد توحيد الأسماء والصفات فإنه لا يمكن أن يعبد غير الله، لأنه يجد الكمال لله ولا يجده لغيره، يجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع ولا يجده عند غيره، يجد أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون والمدبر لهذا الكون ولا يكون ذلك لغيره. فلذلك لا يصلح أن تتوكل على غير الله. من يكون الذي كل من فوق التراب فهو تراب، تتوكل على من؟ ولهذا قال العلماء القاعدة المشهورة: لا يقع خلل في توحيد العبادة إلا لوجود خلل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لا يقع خلل في توحيد العبادة إلا لوجود خلل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما من وحد الله في الربوبية حق التوحيد ووحده في الأسماء حق التوحيد فإنه لا يقع في خلل، لا يقع في عبادة غير الله البتة. لكن إذا حصل عنده نقص في توحيد الأسماء والصفات أو في توحيد الربوبية أثر ذلك عليه. ولهذا لا نستغرب لما نرى العلماء اهتموا بتوحيد الأسماء والصفات من قديم، لأنه إذا تصحح عندهم هذا التوحيد تصحيحا كاملا فإنهم لا يلتفتون إلى غير الله عز وجل. نجد أن الذين كتبوا عن التوحيد أكثر كلامهم عن الأسماء والصفات، وحتى البخاري لما جعل في آخر كتاب كتاب التوحيد حديثه أكثره عن الأسماء والصفات وعن قدرة الله ومشيئة الله وصفات الله، لأنه إذا تصحح هذا الأمر تصحح عندهم المعتقد. وإذا انحرف الإنسان في توحيد الأسماء والصفات فهذا يسبب له انحراف في العبودية. والنصارى لما حصل عندهم انحراف في صفات الله عز وجل وظنوا أنه يكون له صاحبة وله ولد حصل عندهم انحراف، والمشركون لما حصل عندهم انحراف وظنوا أن الملائكة بنات الله حصل عندهم انحراف. لكن إذا تصحح توحيد الربوبية والأسماء فإنه لا يحصل انحراف في توحيد العبادة والتأله. وجوهر هذا التوحيد هو التوكل على الله، أن يعتمد قلبك على الله، لأن هذا فعلك أنت، أن يعتمد قلبك على الله سبحانه وتعالى. لأنك تعلم أنه لن يصيبك شيء لم يرده الله عز وجل لك البتة. هذه القضية إذا تحددت عندك أنه لن يصيبك شيء لم يرده الله عز وجل لك، ولو اجتمع من في السماوات والأرض لا يستطيعون أن يصيبوك إلا بشيء قد أراده الله لك وكتبه عليك، فعند ذلك ما ترهبهم، تكون الرهبة العليا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون، يعني الرهبة تكون لله عز وجل. إذا كنت تعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، علمت أنهم لن يتصرفوا وقلوبهم بيد الرحمن إلا بما أراده الله. وإذا أراده الله لك فلا مدفع عن إرادة الله عز وجل. ولهذا كان الفرار لله والملجأ لله سبحانه وتعالى والتوكل والاعتماد عليه. وهذا الاعتماد والتوكل قوة في القلب، من حقق هذا التوكل أعطاه الله قوة في القلب. ولو لم تحصل هذه القوة في القلب فإن الإنسان لا يستطيع أن يكافح الباطل، لا يستطيع أن يكافح الباطل. والباطل ليس مجرد الأعداء الذين يأتون إليك، الباطل إرادات نفسية تأتيك، خواطر نفسية، شياطين الإنس والجن. بعض من الناس الآن إذا جاء ذكر الشياطين صار يرتعد، إذا ذكر الجن صار يرتعد. من يدفع عنك هذا الخلق الذي أنت لا تراه، أنت لا تستطيع أن تدفعه، عالم مجهول، من الذي يدفعه عنك؟ بل الشيطان الذي هو أساس الشر بالنسبة لك هو أمر غيبي لا تراه فتدفعه، لا تستطيع أن تنتصف منه، لا تستطيع أن تضربه بسلاح، وإنما تستطيع أن تدفع شره بما علمت من الأسباب. وهذا يقودنا إلى أمر مهم جدا في موضوع التوكل، وهو هل التوكل ينافي الأسباب؟ بعض من الناس يظن أن التوكل هو أن لا يتخذ شيء من الأسباب، يقول أنا متوكل على الله واللي بيحصل يحصل، أنا متوكل على الله واللي بيحصل يحصل. لكن أنت أين أنت من سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يستعد في أموره؟ هل كان يضع لامة الحرب على رأسه؟ هل كان يضع الدروع على صدره وهو سيد المتوكلين؟ فإنه يباشر هذه الأسباب، وليس الأسباب الحسية فحسب، بل والأسباب الشرعية، لأن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب حسية يعرفها الناس بالتجربة، وأسباب شرعية. وهذه الأسباب الحسية بعضهم يقول الأسباب الطبيعية، وهي في الحقيقة حسية، لأن يعني يخشى من تأثير الذين يظنون أن الطبيعة تخلق قوى وقدرات إلى غير ذلك. الطبيعة ما في شيء اسمه الطبيعة بهذا المعنى المؤثر في الكون، وإنما الطبيعة لجأ لها الملحدون للفرار من الله، فكل شيء يتعلق بالله عز وجل ينسبونه إلى الطبيعة، يقولون الطبيعة هكذا، الطبيعة خلقت كذا، الطبيعة زودت الجسم البشري بكذا مما يكافح الأمراض، ما يقولون الله. تجدهم في كتبهم الطبية يقولون الطبيعة زودت الجسم البشري بأشياء يفرزها الجسم البشري وتقضي على الجراثيم ونحو الطبيعة. فهذا هم، ولذلك بعض المسلمين يجاريهم ولا يدري عن المقصد، وهم أتوا بالطبيعة فرارا من الله عز وجل، حتى لا ينسبوا الخلق لله عز وجل، حتى لا ينسبوا المقادير لله عز وجل، حتى لا ينسبوا الحكمة لله عز وجل. ولهذا كل شيء ينسبونه للطبيعة. هذه الأسباب الحسية يعرفها الناس بالتجربة، ولهذا يشترك المسلمون والكافرون في معرفة كثير من الأسباب الحسية. ولهذا يعني تجد المسلمون والكفار يشتركون في مسائل في الطب، يشتركون في مسائل في الزراعة، يشتركون في مسائل في الصناعة، يشتركون في مسائل في مكافحة الحر، يشتركون في مسائل في مكافحة البرد ونحو ذلك. فهذه أسباب حسية، وهذه الأسباب الحسية الذي يظن أنه إذا توكل يترك هذه الأسباب فهذا فهم منحرف، فهم باطل إطلاقا. وقد جاء عند بعض الفرق المنحرفة كالجبرية وغيرهم، لأن هذا اسمه عجز، عجز يعني يعجز الإنسان عن أن يهيئ الأسباب الحسية ويظن أن هذا من التوكل، وهذا ليس من التوكل في شيء البتة. ولهذا من ترك الأسباب الحسية فهو ملام، يلام على ذلك. ولهذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أموره يتخذ هذه الأسباب الحسية، يتكلم عن علاج الأمراض، يأمر بالتداوي، يستعد للحروب، يستعد لأشياء كثيرة، كل الأسباب التي يمارسها البشر وهي أسباب حسية فإنه لا يترك منها شيء إلا الأسباب المحرمة والأسباب المكروهة. فإن الناس قد يتخذون أسباباً محرمة ويتخذون أسباباً مكروهة دلهم عليها الشيطان، ومن هذه الأسباب المحرمة الذين يتداوون بشرب الدم المسفوح. بعض من الناس الآن تقول عندي ربو، قال تشرب دما مسفوحا، وبعضهم يتفنن يقول دم غراب أو دم كذا، وهذا من الكذب، وهذا من الأدوية الممنوعة وليست من الأسباب المقبولة. وأحيانا يكون الشيء سبب لكن ضرره أكبر من نفعه، وكل سبب ضرره مساوي لنفعه أو أكبر من نفعه فهو محرم. فإن شرب الخمر قد يعطي الإنسان شجاعة في قلبه، يعطيه شجاعة، وهذه الشجاعة مفيدة في الحروب، لكن هذا الباب مسدود. ولهذا كان المشركون ماذا يقولون عن الخمر؟ ونشربها فتجعلنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، يعني تخليه يفكر تفكير كأنه. ولذلك يقول فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، يعني رب القصور، قصور المناذرة والغساسنة، يتصور أنه ملك وأن العالم اللي في الشارع يستعدون له ويعيش لحظات يعني يرى فيها سعادة عظيمة. قال وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. لكن هذه الفوائد من الخمر مسدود بابها، إثمها أكبر من نفعها، ولهذا حرمها الله عز وجل. وكل ما ضرره أكبر من نفعه مثل الذهاب إلى السحرة، الذهاب إلى الكهنة، الذهاب إلى العرافين، التداوي بالمحرم، هذا كله ممنوع. فلذلك عليك أن تنظر في الأسباب الحسية ما هو المعتمد وغير المعتمد. وأما الأسباب الشرعية فهي ما جاء النص على أن هذا سبب لهذا، أن هذا سبب لهذا. ومما جاء فيها أن التقوى سبب للتوكل. التقوى لما تتقي الله عز وجل سبب للتوكل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني هذا التقوى تدفعك إلى التوكل على الله فيخرجك من الأزمات. ولا يقول عبد أنا جربت وتوكلت على الله عز وجل ولم يخرجني من أزماتي، هذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى. هل أنت تجرب الله عز وجل؟ فإن إخراجك من الأزمات هذا بيد الله عز وجل، خاضع للحكمة الإلهية. هل كان إبراهيم عليه السلام لما أرادوا أن يلقوا به في النار كان يعلم أن الله سوف يخرجه من النار؟ ما كان يعلم، لكنه معتمد على الله عز وجل. إن أحرقته النار فأهلا وسهلا، وإن لم تحرقه فأهلا وسهلا. هل لما أضجع ابنه يريد ذبحه بالسكين هل كان يعلم أنه لن يقتله ولن يذبحه؟ أبدا. لو كان يعلم ما صار هذا توكل. التوكل أن تسلم أمرك إلى الله، أن تسلم قيادك إلى الله، تسلم قيادك إلى الله وتبقى في دائرة التقدير العام الذي أراده الله عز وجل، لكن لا يلحقك شكوك ولا ظنون سيئة بالله سبحانه وتعالى. لا تفعل الشيء تقول أجرب الله أشوف ينقذني ولا ما ينقذني، هذا ما يجوز. هذا أنت تعلم أنه قادر على إنقاذك، وإن كان في إنقاذك مصلحة لك أو للناس فإنه سوف ينقذك، وإن كان في موتك وعدم إنقاذك مصلحة لك نعم، من أحيان لك نعم، لك يكون موتك أفضل من حياتك. فإذا كنت سوف تزداد من الشر وهذه تبعدك عن الشر، ولهذا ما لما يدعو الداعي إن كنت تعلم أن الحياة خيرا لي وإلا يطلب الموت، لأنك ما تدري، أنت بعض من الناس يحرص على الحياة وقد تكون في غير مصلحته، لكن المتوكل المسلم هو الذي يسلم أمره لله سبحانه وتعالى. فلهذا علينا أن ندرك هذه المسائل في التوكل، وهي شرط في الإيمان. ولهذا في هذه الآية التي عنون بها المؤلف قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن، الذي لا يتوكل على الله البتة ولا يعتمد قلبه على الله. لكن إن كان التوكل مدخول فالإيمان مدخول، إذا كان التوكل ضعيف مهزوز فإن الإيمان ضعيف مهزوز، وإذا كان التوكل في غايته، إذا كان الإيمان في غايته فإن التوكل في غايته. ولهذا ننظر إلى توكل الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين كيف نراهم في غاية من التوكل. يعني انظروا إلى الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية وهم 10 أشخاص، أرسلهم من المدينة إلى مكة وهم 10 أشخاص، 10 أشخاص ينظرون أخبار الكفار في قريش ماذا يستعدون للمسلمين من الكيد، لولا قوة الإيمان عندهم يذهبون؟ 10 أشخاص فذهبوا، فلما أحاط بهم الكفار من كل جهة هل اهتز عندهم التوكل؟ هل اهتز عندهم التوكل؟ ونضرب لكم مثال بخبيب بن عدي الذي أخذوه أسيرا عندهم، هل اهتز عنده التوكل وقال لماذا لا ينقذني الله من هذه الورطة الذي أنا فيها؟ ما اهتز عنده التوكل. والدليل أنهم لما أخرجوه من حدود الحرم يريدون صلبه قال دعوني أصلي لله ركعتين، هم يريدون قتله وهو يريد أن يثني على ربي، ما قال لماذا لا يفكني من القتل، لماذا لا يخرجني من هذه الورطة. هذا السؤال ما يوجه لله سبحانه وتعالى، هذا السؤال لا يمكن توجه لله عز وجل. وبعض من الناس في قلبه وإن لم يستطع أن يتلفظ ففي قلبه عتب ولوم على قدرة الله وعلى الله عز وجل، هذا من تعلقه بالله، لأن الصلاة كلها ثناء على الله، يريد أن يثني على الله في هذا الموطن الذي يموت فيه. ولهذا تعارض عنده مسألتان، المسألة الأولى أن يطول في هذا الثناء العظيم لله عز وجل ويثني عليه بمحامده وبما يستحقه. المسألة الثانية أن يظن الكفار أن هذا المسلم الذي يدعو إلى الله جبن عن لقاء الله فلاذ بالصلاة يريد أن يطول الصلاة، وهو لا يريد أن يفهم الكفار هذا الفهم. إذا فهم الكفار أنك لست بصادق مع الله فمعنى ذلك أن ما تدعو إليه مجرد كلام، هو يريد أن يلقنهم درس. وهذا الأمر أثر على أشخاص بعد ذلك حضروا هذا المشهد، أثر عليهم تأثيرا عميقا ودخلوا في الإسلام بسبب هذا الموقف، أن هذا الرجل لما انتهى من الركعتين قالوا في نفسي أني طولت أكثر، بودي أني طولت أكثر لأثني على الله بمحامده في هذا الموقف، لكن خشيت أنكم تقولون جبن عن القتل، يعني يريد أن يموت وهو شجاع في الحق كريم في الحق. هذا الذي يعني قلبه صفى لله عز وجل فهو مستسلم لأمر الله عز وجل. ومن جنس هذه التربية الإيمانية التي تلقاها الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابي من أصغر الصحابة سنا وهو عبد الله بن حذافة السهمي، فإن هذا الصحابي أسره الكفار مع جيش المسلمين، وكان هذا في خلافة عمر بن الخطاب بعد أن مات أكثر الصحابة، وكان المشركون والكفار من الفرس والروم يسمعون عن الصحابة شيئا عظيما، يسمعون شيئا عظيما في الحرب والمواجهة والمقاتلة وقوة الإيمان وقوة اليقين. فقال زعيم الكفار بعد أن أسر مجموعة من المسلمين: اسألوهم هل فيهم أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم نحن نقوله وما يقوله. فسألوا فوجدوا عبد الله بن حذافة السهمي، فجاءوا به إلى هذا الكافر فقال له: أنت من صحابة رسولكم؟ قال: نعم. قال: أنا أريد أن أكرمك وأريد أن أزوجك ابنتي، وكان عنده ابنته من أجمل النساء، وأريد منك أن تتنصر، يعني ترجع عن دينك وأزوجك هذه المرأة الحسناء وتتنصر. فقال: لو أعطيتني ملك الدنيا كله ما فعل ذلك. وهو صادق، لأنه لا يجوز الكفر إلا في حالة واحدة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الإكراه هو رخصة وليس واجب عليك، بل إذا صبرت فهو أفضل لك. فلو أعطاه ملك الدنيا كلها لا يجوز له أن يدخل في الكفر، وهو يفقه هذا جيدا. قال: لو أعطيتني الدنيا كلها ما تنصرت. قال: إذن أقتلك. قال: أنا أقتلك إذا لم تفعل ذلك. إذن انتقل إلى الأمر الثاني الذي فيه رخصة، لكن هذا الصحابي لما رأى أنه سأل عن صحابة الرسول عرف أنه يريد أن يختبر بأسهم، فقال: شأنك بي، تبي تقتلني اقتل. فأراد أن يرهبه فأمر بقدور وأشعلت النار تحتها، ثم قال: جيبوا أسر المسلمين. فجاءوا ببعض أسر المسلمين فرموهم في القدور فانفسخ اللحم عن العظم فورا من شدة الحرارة، الأسر الذين في القدور انفسخ اللحم عن العظم. قال: أرأيت كيف صنعنا بهم؟ مصيرك كذلك. قال افعل. فأخذوه إلى القدور، فلما أخذوه إلى القدور بكى، فلما بكى قال أرجعوه، وظن أنه ضعف. قال ما يبكيك؟ ها راجعت نفسك؟ ليه تبكي أنت؟ قال بكيت لأن لي نفس واحدة ترمي بها في القدر فتخرج بسرعة. قال وأنت ماذا تريد؟ قال أريد 10 أنفس بحيث تكرر الرمي وهي كلها تخرج بسبيل الله. فعند ذلك بهت الرجل، قال أنا لا أريد أن أرمي بك في القدور. قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولذلك هذا التوكل على الله ما فكر فيه، اللي أراده الله سوف يحصل أصلا. قال أريد منك حاجة واحدة. قال ما هي؟ قال أن تقبل على رأسي، تقبل رأسي. قال ولا هذه، يعني ما تقبل رأسي، قال ولا هذه، لن تحصل، ارم في القدر. ثم قال له إلا حاجة واحدة. ما هي؟ قال أن تطلق جميع أسار المسلمين الذين عندك، كل الأسرى، مو أنا، يعني صار التقبيل على رأسي ليس لأجله هو، وإنما لأجل فكاك أسر المسلمين البقية. فقال له وأطلق لك جميع الأسرى. فقبل رأسه، ثم جاء بأسر المسلمين حتى أدخلهم في المدينة وقابل عمر بن الخطاب. وكانت القصة قد سبقت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقابله عمر وقبل رأسه، قبل رأسه، يعني تقبيل رأس الكافر جاء له بتقبيل رأس خليفة المؤمنين. فانظروا إلى هؤلاء، لولا قوة التوكل والاعتماد على الله عز وجل، هؤلاء الذين فقهوا التوكل حق الفقه، والناس مقامات في هذا، لن يكون الناس كلهم على هذه الدرجة، لن يكون الناس على، لكن الإنسان يجتهد أن يتوكل على الله حق التوكل، وأن ينظر في سير المتوكلين وفي أخبار المتوكلين. وهذا التوكل يعرف أنه لن يعارض الأسباب لا الحسية ولا الشرعية. قال أبو السعدات توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. ووكلت أمري، أبو السعدات هذا يفسر لنا معنى التوكل من حيث اللغة، فيقول توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، تقول اترك الأمر وكلني في الأمر. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. وهو هنا يتحدث عن الوكالة الجائزة. التوكل هو أن توكل شخص في أمر يستطيعه الشخص. ولهذا التوكل ينقسم إلى 3 أقسام، انتبهوا لهذا جيدا. توكل في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من توكل على غير الله فهو شرك أكبر. يعني واحد ذهب إلى كاهن وتوكل عليه في أن يأتيه بذرية، أن يأتيه بذرية، أو توكل عليه أن يحفظ له أولاده المسافرين، أو توكل عليه في إصلاح ذريته، فهذا توكل في أمر لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا من توكل على غير الله هذا التوكل فهذا هو الشرك الأكبر. تدرون الآن أن بعض الناس وهو ينتسب للإسلام ويذهب إلى الحج، ذاهب للحج، ويقول ويمر على قبر على الضريح وعلى قبر الولي ويقول: أنا في حسبك يا سيدي فلان، في سفري، في حسبك يا سيدي فلان، وذريتي ومالي في حسبك يا سيدي فلان. توكل عليه ثم ذهب، وهو جثة مدفونة في قبر وعليه ضريح، وجد أهل بلده يفعلون ذلك. وهذا هو الشرك الأكبر. ولهذا تجدون المشركين لما يذهبون في الحرب كانوا يتمسحون بالأصنام لينالون من بركتها، لكي تمنحهم هذه الأصنام بركة وحماية من الأعداء. ومن يملك الحماية من الأعداء إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان للمشركين سدرة يعكفون عندها، والعكوف هو إطالة المكث والتقرب. العكوف لما تكون عاكف، المسلم لما يعتكف لله في المساجد هو يريد ثوابا على هذا الاعتكاف. هم إذا اعتكفوا عند السدرة يريدون الثواب من هذه السدرة، وما هذا الثواب؟ هو حماية أنفسهم من الأعداء، وجعل بركة في أسلحتهم ما تخطي الأعداء. ولهذا لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة بعد الفتح ومعه بعض حديث العهد بالكفر، ما بعد تشربت قلوبهم التوحيد ورأوا أن المشركين عندهم هذه السدرة ويعلقون عليها، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا أنواطا كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نعلق عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد وهؤلاء يريدون، يدعوهم إلى أن يتوكلوا على الله وهؤلاء يريدون سدرة يتوكلون عليها. معنات ما تشر. ولهذا استعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قلتم والذي نفسي بيده كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني لما رأوا أن الكفار لهم آلهة ويتقربون إليها قالوا: اجعل لنا إله، وأنتم ما لكم إله؟ وهذا الجهد الذي بذله معهم ليعلمهم أنه لا إله إلا الله ويقولون اجعل لنا إله، بعكس المقصود تماما. فهذا إذا كانت الإنسان دخل وهذا يدل على أن بعض الناس يدخل في الإسلام وهو ما فقه الإسلام، ما عرف الإسلام أصلا، ما عرف أنه الاستسلام لواحد ما غيره، تستسلم لواحد، أما تحط واحد ثاني معه سواء سدرة ولا صنم ولا غيره هذا لا يمكن البتة. أرأيتم كيف يكون الخلل عند بعض الناس لعدم فهمهم؟ فتجد هذا جاي يريد أن يحج، تحج لمن؟ قال: حج لله. طيب وش دخل هذا الولي اللي في الضريح؟ قال: لا، هذا ولي له عند الله ما يشاء، هذا ولي له عند الله ما يشاء. وما أدراك حتى أنه ولي؟ أكثر اللي عليه الأضرحة هذه ما هم من الأشخاص الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، يعني ما جاء هو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لا يشك أنه في الجنة، وهو لكنه لو فعل ذلك عند الرسول فهو مشرك، لأن أي مخلوق سواء الرسول ولا جبريل ولا الملائكة ولا العرش لا يمكن أن تجعله مع الله. ولماذا أشرك النصارى مع أنهم يعظمون الله عز وجل؟ لكن لأنهم أدخلوا معه اثنين غيره فصاروا ثلاثة أقانيم. فهذا الأمر في غاية الأهمية. فإذا أنت إن توكلت على هذا النوع الأول من أنواع التوكل، إن توكلت على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وهذا منتشر حتى عند عوام الأعراب، يعني بعضهم إذا ضاعت إبله تجده يتوكل على ولي ولا سيد يقول احفظ لي إبلي، وهذه لا يحفظها إلا الله، هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. أو يذهب بولده المريض ويقول يا سيد هذا ولدي أدخلته عليك، والله لقد سمعت رجلا لا تصدقون عمره 70 سنة يقول ولدي صاب مرض فقلت ما لها إلا أبو القاسم، يقول فسافرت من هنا إلى المدينة، رجل عمره 70 سنة وعايش في بلاد التوحيد وما لها إلا أبو القاسم، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قلت ما لها إلا أبو القاسم فأخذت ولدي وسافرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول يشفي ولدك، يشفي مرض ابنك، ما لها إلا أبو القاسم؟ فهذا ما عرف الله حق المعرفة، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه. ألم يكن في المسلمين مرضى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قدر أن يعافيهم؟ هل طلبوا الشفاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حال حياته وهو موجود بين أظهرهم؟ ما يقدر. يعني هو صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله لشخص أصابه مرض فغالبا ما يستجاب له. وأذكر حالتين، حالة الأولى الرجل الذي انكسر في من سرية فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رجله فقام كأنه لم ينكسر. الرجل الثاني الذي انقلعت عينه فرده الرسول صلى الله عليه وسلم مكانها فكانت كأن لم يصيبه شيء. لما تفل في عيني علي بن أبي طالب في غزوة خيبر وكان لا يرى الطريق من الرمد فكأنه لم يصبه شيء، هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن إذا هو فعل ذلك، لكن هل كل أمراض المسلمين يأتون إليه؟ الإشكال الآن أنهم ما يطلبون الشفاء منه وهو حاضر، يطلبونه وهو بعيد مسافات وهو بعيد عنه، فيظنون أن الولي يعلم هذا المرض الذي أصاب الابن ويعافيه ويشافيه. فهذا النوع أن تتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. النوع الثاني أن تتوكل على مخلوق أو توكل مخلوق فيما يقدر عليه، يعني شخص يستطيع أن يشتري لك أغراض من السوق فتقول وكلتك يا فلان تشتري أغراض من السوق، فهذا لا حرج فيه. ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب الوكالة، وباب الوكالة من أبواب الفقه المعروفة. فأنت توكل شخص فيما يقدر عليه، لكن لو وكلته فيما لا يقدر عليه أو كان غائب عنك، لو وكلته فيما لا يقدر عليه حتى وإن كان عندك حاضر فهذا يلحق بالنوع الأول، لو كان غائبا عنك فهذا يلحق بالنوع الأول، فهذا يلحق بالنوع الأول. وإنما إذا وكلته في أمر يقدر عليه فهذا لا حرج فيه. النوع الثالث، وانتبهوا إلى هذا الأمر، أنك إذا وكلت شخص فيما يقدر عليه فلا يكون اعتمادك الكلي عليه، لأنه هو سبب، والاعتماد الكلي على مسبب الأسباب، الاعتماد الكلي على مسبب الأسباب. فإذا اعتمدت عليه، يعني شخص مثلا عنده صاروخ باتريوت مثلا وقال يا سلام يا باتريوت لا نهزم وأنت موجود مثلا، أو نحو ذلك، هذا اعتماد كلي على السبب. من قال يمكن الله يعطله ويفسد؟ فلا يجوز أن تعتمد على السبب اعتمادا كليا، وهذا الذي يسميه العلماء الشرك الأصغر. ما الذي رفعه عن الشرك الأكبر؟ الذي رفعه أن له نوع سببية، فهذه السببية أثرت، يعني نوع السببية أثرت فنقلته من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر. فلهذا أنت تمارس الأسباب وقلبك متعلق بالله عز وجل. الأسباب التي تمارسها لا تظن أنها نهائية، لا تقول مثلا أنا ناجح، أنا حافظ الكتاب ناجح بكرة 100%. من قال لك ذلك؟ قد يرتج عليك. السبب ما يستقل، السبب لا بد، لأن السبب له موانع، السبب له موانع، إذا جاءت الموانع ما اشتغل السبب. هذه الموانع ليست بيديك، هذه الموانع إذا جاءت فهي ليست بيديك. إذا حال الله بين السبب وبين أن يثمر شيء فإن السبب لا يحصل، وهذا أمر مشاهد. رجل يتزوج ورجل آخر يتزوج، هذا يأتي له 10 من الولد وهذا ما يأتي له شيء، وهم كلهم قد تزوجوا، وقد يكشف هذا ما عنده شيء ولا عند زوجته شيء. ما الذي منعه من الولد؟ الله عز وجل. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فلا تعتمد على السبب اعتمادا كليا. ولهذا قوة الاعتماد على السبب تؤثر في توكلك، لكن إذا وضعت السبب في محله الصحيح فهذا يعني مما يباح لك، فإذا تجاوزت الحدود في هذا السبب جرك إلى الشرك الأصغر. ثم قال: وأراد المصنف بهذا الترجمة بالآية، يعني العنوان، يعني باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال أراد أن يبين أن التوكل فريضة، التوكل على الله فريضة، يجب إخلاصه لله تعالى. إذا كان فريضة فهو مثل الصلاة، فكما أن الصلاة ما تكون إلا لله فالتوكل لا يكون إلا على الله، فهو فريضة يجب أن تخلصها لله سبحانه وتعالى. قال: فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. إيش يقصد بتقديم المعمول؟ يقصد وعلى الله فتوكلوا، قدم الجار والمجرور، فهذا يفيد الحصر، هذا من أساليب الحصر، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت حصرت الاستعانة في الله والعبودية في الله، أنك لا تعبد إلا الله. وهذا الأسلوب ليس كقولك نستعين بك ونعبدك، لا، هذا حصر، حصر الاستعانة والعبادة في الله عز وجل. وكذلك هنا لما قدم المعمول قال: وعلى الله فتوكلوا، دل على أن التوكل محصور في الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فهو من أجمع أنواع العبادة، يعني التوكل من أجمع أنواع العبادة وأعظمها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إيش منازلها؟ إياك نعبد وإياك نستعين. الناس درجات، درجات في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص. من أعظم منازل العبادة والاستعانة هذا التوكل. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. كما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهذا ما هو شرط في الإيمان فقط، بل شرط في الإسلام. قال: وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وإن كان هنا الإسلام يدخل فيه الإيمان، لأن الإسلام إذا أفرد بالذكر شمل الإيمان، كما أن الإيمان إذا أفرد بالذكر شمل الإسلام. فإذا جمعت مع بعضها في نص واحد فالإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، والمراد بالإيمان الأعمال الباطنة، الأعمال الغيبية. فهنا أفرده فيدخل الإيمان: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذه الربوبية هنا، يعني أنت إذا آمنت بهذه الربوبية العظيمة تبحث عن غيره؟ رب المشرق والمغرب ولا يعبد سواه، هل تبحث عن وكيل غيره؟ من الذي يملك المشرق والمغرب؟ ولهذا من أتقن الربوبية أحسن التوكل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال: والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، يعني أساسه، لأن الأعمال كلها تنبع من القلب، المحرك للأعمال هو القلب. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها، يعني في معنى هذه الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. يعني إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. وفي الآية الأخرى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى. المعنى أنه لو عدم التوكل ما كان فيه لا إيمان ولا إسلام، لكن إذا وجد التوكل لكنه ما هو قوي فمعنى ذلك دل على ضعف الإيمان والإسلام. قال: وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى. وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان. ولا بد، والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، يعني مراتب الدين كلها، مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان كلها قائمة على التوكل، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. منزلة الجسد من الرأس، يعني الرأس لا يقوم إلا على جسد. إذا أبعدت الجسد الرأس الواحد يقوم؟ ما يقوم. قال: فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. والله عز وجل يقول عن المشركين: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فهو مخذول، المشرك مخذول. قال الشارح: قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. حتى الشفاعة، نعم حتى الشفاعة ما تطلبها إلا من الله، يعني ما تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول الآن وهو ميت وتقول يا رسول الله اشفع لي، ما تقول ذلك، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، إذا أذن له شفع، ولهذا لا تطلبها من غير الله. وكان أكثر مطالب المشركين من الأصنام هي الشفاعة، ولهذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يشفعون لنا عند الله. فالشفاعة لا تطلب من الميت ولا من الغائب، ولهذا يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الدنيا ما كانوا يقولون له يا رسول الله، ما يأتي الشخص ويقول أنا فلان يا رسول الله اشفع لي عند الله، ما يقول ذلك، ما هو عقد بينك وبينه، لأن يوم القيامة يختلف هل يأذن الله ولا ما يأذن. فإذا لم يأذن في الشفاعة فيك ما تحصل، إذا لم يأذن الله له في الشفاعة فيك ما تحصل. فالشفاعة تطلبها من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله أن يشفع نبيه فيك، أن يشفع هو سبحانه يشفع نبيه فيك، يشفع فيك الصالحين، يشفع فيك الشهداء، تطلب من الله، لكن ما تذهب للصالحين وتقول اشفعوا فيه. وكان الذي يطلبه بعض الصحابة من الرسول أن يدعو الله لهم، يطلبون منه أن يدعو الله لهم، لكن هذا الموضوع انقطع بعد وفاته، فما يمكن أحد أن يذهب إلى الرسول ويقول يا رسول الله ادعو الله لي، البتة بإجماع، فما بالكم بإجماع الصحابة؟ ما ذهب صحابي قط إلى قبره وخاطبه. بعض الناس يأتي بحجج واهية ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وهو حي صحيح، لكن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا. فهذا إجماع من الصحابة، ولا حادثة واحدة بسند صحيح أن صحابي ولا تابعي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشفع لي، فما بالك بالذين يطلبونها من دون من شخص أقل من الرسول بمراحل، يذهبون إليه ويطلبون منها الشفاعة. ولهذا جعل طلب الشفاعة من النوع الأول الذي هو الشرك الأكبر، فقال التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه، من يعني يطلب منه مال أو دفع أذى أو نحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر. كيف شرك أصغر؟ إذا اعتمد عليه، لا حرج أن تطلب منه أن يعطيك مال، لكن إذا اعتمدت عليه لواقع سلطانه، لأنه عنده المال وعنده سلطان، فإذا اعتمدت عليه بهذا الأمر فهذا هو الشرك الأصغر لأنه سبب. لكن إذا لم تعتمد عليه وعلمت أن قلبه بيد الله يعطيك أو لا يعطيك، فهذا لا حرج فيه. وهذا من النوع، هو قسمه على نوعين، لكن النوع الثالث أشار له بالوكالة الجائزة. ونكتفي بهذه الليلة بما سمعتم، ونكمل الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.